بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك بالشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
مستمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان العبادة في أيام التشريق، فليتفضل مشكور ماجور.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأيام التشريق هي اليوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، وسميت بأيام التشريق قيل لأن الحجاج كانوا يشرقون اللحم، يعني يعرضونه على الشمس بعدما يملحونه حتى لا يفسد، وقيل في هذا معاني أخرى. والمعنى بأن أيام التشريق هي من الأيام العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرها الله جل وعلا بقوله واذكروا الله في أيام معدودات. وابن عباس رضي الله عنه قال الأيام المعدودات هي أيام التشريق، والأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، أيام عشر ذي الحجة. وهذا أيضا مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وبالنسبة لأيام التشريق هذه، الحجاج يكونون في منى ويرمون الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ الحاج بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وذكر لله عز وجل. ولذلك هذه الأيام فيها من العبادات والطاعات والقربات لجميع المسلمين، ولا يقتصر الأمر على الحجاج وإنما لجميع المسلمين الشيء الكثير، منها ما يتعلق بالتكبير. ولا يخفاكم إخواني وأخواتي أن التكبير في عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق من الشعائر العظيمة ومن العبادات الظاهرة الكبيرة. والتكبير في هذه الأيام على قسمين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما التكبير المطلق فيكون من بداية عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، والتكبير المقيد يكون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. والفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد هو أن التكبير المقيد يكون عقيب الصلوات المكتوبات، هذا هو الفرق. يعني من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق خمسة أيام، والمصلون يكبرون بعد كل صلاة من الصلوات الخمس، ولذلك يشرع كثرة التكبير لله سبحانه وتعالى والتعظيم له سبحانه وعز في هذه الأيام العظيمة. أيضا بالنسبة للأيام هذه هي أيام لذبح الأضاحي، كما أنها أيام لذبح الهدي بالنسبة للحجاج هي أيام لذبح الأضاحي. ولذلك في هذه الأيام يسن للإنسان أن لا يترك أضحيته، والأضحية يعني ذكرنا شرطا من شروط صحتها، وهي أن تذبح في وقتها، ووقت الأضاحي من بعد انتهاء صلاة الإمام. إذا انتهى الإمام من صلاة العيد بدأ وقت الأضاحي وينتهي في أيام التشريق. طبعا الأضحية يسمي ويكبر الإنسان عليها، يقول بسم الله الله أكبر. التسمية واجب والتكبير سنة، وهذا لا شك بأنه أيضا عبادة وطاعة وقربة، حيث أن الإنسان يتعبد الله عز وجل بالتكبير وبالتسمية وبالتكبير. المسألة الأخرى من أعمال هذه الأيام ما يتعلق بأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ولذلك نهى العلماء عن صوم هذه الأيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام أيام التشريق إلا للحاج الذي لا يجد الهدي، والذي عليه الهدي من الحجاج من هو؟ المتمتع والقارن. فممكن أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا طبعا رجع إلى أهله، ممكن أن يصوم هذه الأيام 3 ويجعلها في أيام التشريق. أما بقية يعني أهل الإسلام فلا يصومون هذه الأيام. وننبه هنا إلى خطأ يقع فيه كثير من المسلمين الحريصين على صيام الأيام البيض، حيث إنهم يصومون اليوم 13 من أيام التشريق، وهذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن تصام هذه الأيام، ولذلك قال لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وذكر لله عز وجل. أيضا بالنسبة لهذه الأيام تبقى هي من ضمن أيام العيد. صحيح أن يوم العيد هو يوم الأضحى، لكن الأمر واسع في مثل هذه الأيام، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام سماها عيدا، ولذلك الإنسان يبقى يزور أرحامه ويصل أرحامه ويزور أقاربه ويحسن إلى الآخرين ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ويعلن العبادة له جل وعلا، مع التأكيد على خطورة الإسراف والتبذير وخطورة التهتك في مثل هذه الأيام. لأن بعض الناس يعني يسمع بأن هذه الأيام أيام عيد وفرح وكذا، فيذهب إلى مسألة للأسف الشديد ارتكاب بعض المحرمات أو التجاوز على الناس مثلا بإيذائهم بأي نوع من أنواع الإيذاء. طبيعة الحال أؤكد على مسألة، وهي أن مسألة يعني الأعياد والأيام هذه فرصة للإنسان أن يغلق الملفات اللي السوداء اللي بينه وبين أرحامه أقاربه أصدقائه جيرانه، لأن يوجد من الناس من يعني تمر به خلافات وتعصف به أمور في حياته فيما يتعلق بمشاكل أسرية، مشاكل مع الأقارب مع الجيران وكذا. فرصة للإنسان أن يغلق هذه الملفات، أن يدفن هذه الخلافات، أن يفتح صفحة جديدة، أن يستشرف أيام مليئة بالمحبة والسلام والمودة مع الآخرين، وأن يعلم بأن هذه الدنيا يعني لا تحتمل مثل هذا الصراع والخلاف والشقاق والتدابر والتشاحن، ما تحتمل. الدنيا لن يعيش الإنسان فيها إلا مرة واحدة، ومن الجميل أن الإنسان يعيش في هذه الدنيا وهو يحمل مثل هذه المحبة ومثل هذا السلام ومثل هذا التعاطي مع الآخرين على مبدأ الأخوة الإسلامية الإيمانية، على يعني التناصح، بعيد عن مثل هذه الخلافات. للأسف الشديد يوجد من الناس، ودعني أقول هذه الكلمة، من بينه وبين أرحامه الأقربين يعني شيء من الإشكالات، يعني تجد بعض الأشخاص بينه وبين والديه مشكلة وقطيعة. إلى متى بينه وبين إخوانه وأخواته قطيعة وشحناء، إلى متى ولذلك الله عز وجل قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويقول جل وعلا في كتابه العزيز، يقول في خطورة قطيعة الرحم، وأن الله تعالى يغضب على من يقطع رحمه، قال سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. فيا إخواني يا أخواتي، يعني وصية حبية أخوية لكل من يستمع إلي، أن ينهي مثل هذه الخلافات. بطبيعة الحال الشيطان سيأتيك ويكبر هذا الأمر ويقول لا تتنازل، يقول لك احذر، لا يذلونك، لا يفعلون كذا، هذا كله مما ينسجه الشيطان في صدور كثير منا. لكن المؤمن الذي يريد مرضاة الله عز وجل، المؤمن الذي يريد الأجر والثواب عند الله عز وجل، المؤمن الذي يريد البركة في حياته وعمره وأولاده وبيته وأن يوفق في هذه الدنيا، هو الذي لا يلتفت إلى مثل هذه الوساوس الشيطانية ولا مثل هذه النداءات الإبليسية، وإنما يشق طريقه ماضيا في مرضاة رب العالمين، يعني يريد تحقيق مرضاة الله، وذلك بالاصطلاح مع أقاربه ومع أرحامه. فهذه فرصة يا أخواني قد لا تعوض مرة ثانية. الأعياد هذه جميلة، الأعياد فيها نوع من الهدوء والسكينة، الأعياد فيها طمس لكل ما حصل من إشكالات في الماضي وتعب ونزاع وشقاق، ونقطة انطلاق حقيقة ممكن أن 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 يعني يستثمرها المسلم والمسلمة في الاصطلاح مع من حوله، يعني كل من عنده خلاف مع الآخرين يصفح ويعفو ويسامح. وأنا أبشركم بأن كل إنسان سلك هذا المسلك الله يحبه جل وعلا، ولذلك هي نوع من أنواع الابتلاءات، نوع من أنواع الابتلاءات. وأيضا الرفق إذا دخل بيتا بارك الله عز وجل في هذا البيت، وإذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق، والذي يصفح ويعفو ويغفر هذا نفسه سماوية، قلبه نقي وصافي، روحه عالية، هذا إنسان فعلا تسامع عن مثل هذه الإشكالات السفلية الطينية التي فعلا هي ترضي الشيطان، تسامى وارتفع ونظر إلى ما هو أعلى وأرفع عند الله عز وجل. فنصيحة لكل إنسان بينه وبين آخر، سواء كان أما أو أبا أو أخا أو أختا أو عما أو عمة أو خالا أو خالة أو صديق أو جار، أن ينهي هذه المشاكل بالعفو والصفح والتسامح، وأن يحمل سلام عالمي في قلبه لكل من له صلة بهم، وبهذا يعيش الإنسان في سعادة تامة. ويكفي يعني فائدة واحدة من الاصطلاح وإنهاء المشاكل، الراحة، يرتاح الإنسان. كثير من الناس يعيش حالة من القلق، حالة من الترقب، حالة من التوتر، حالة من الهم والغم، سبب ذلك عنده مشكلة مع الآخرين، المشاكل هذه تأكل وتشرب معه، المشاكل هذه تنام وتستيقظ معه، لكن لو أنهاها وأطفأ هذه النار عاش براحة وبسلامة. عموما هذه وصية يعني أقدمها في مثل هذه الأيام السعيدة المباركة لكل من يستمع إلي، وأسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. فالشيخ من أعظم الأمور وأعظم الشعائر في هذه الأيام، في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق وإراقة الدم لله عز وجل بذبح الأضاحي، تحدثنا الفضيل في اللقاء السابق عن مجموعة من الأحكام المتعلقة بهذه الشعيرة، ونكمل إن شاء الله في هذا اللقاء باقي الأحكام. فالشيخ بالنسبة لمن ذبح أضحيته، هل يشهد أهل بيته الأضحية؟ وهل صحيح فالشيخ أن الصغار والكبار يشهدون ذبح الأضحية؟
الحمد لله، بالنسبة لشهود الأضحية نعم، نص أهل العلم على أفضليته، وأن الإنسان يشهد أضحيته، الإنسان يشهد أضحيته، ولو يعني أحضر من كان في البيت لا شك بأن في هذا فوائد كثيرة. منها أولا أن يرى أهل البيت هذه العبادة وهذه الشعيرة، يرونها ويشاهدونها ويفرحون أيضا بنعمة الله عز وجل، لأن الله تعالى قال ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم. ذاك هذا من أعظم الحكم في إراقة الدم وذبح الأضاحي والهدايا، أن يعلم الناس بأن هذا منسك من المناسك وشعيرة من الشعائر، والله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأمر الثاني الفرح بنعمة الله، ولذلك تجد أهل البيت صغار والكبار يفرحون بنعمة الله عز وجل، ويشاهدون هذه الأضاحي وهذه الدماء تراق لله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى فيما يتعلق بالتعليم، فأنت بهذا تعلم أهل البيت والأولاد، تعلمهم بأن هذه شعيرة من الشعائر وفريضة من الفرائض. وحتى ولو قلنا بقول الجمهور على أن سنة مؤكدة، هي شعيرة تبقى شعيرة باتفاق أهل العلم، فبهذا تكون أنت قد علمت بالفعل لا بالقول. فينشأ الأولاد على اعتياد الأضحية. للأسف يوجد يعني من الأولاد الآن من نشأ وهو لا يعرف الأضحية. لماذا؟ لأن والده ما ضحى ولا مرة في حياته في بيته، أو ما ضحى واصطحب أولاده معه مثلا، ولذلك ما ألفوا الأضحية ولا شاهدوها. وحتى قضية زكاة الفطر للأسف الشديد، يعني تجد بعض الأولاد ما يعرف زكاة الفطر. لماذا؟ لأن والده ما يعني أخرج زكاة الفطر أمامه، أو ما كلفه بشراء زكاة الفطر مثلا، فاعتاد هذا الشيء. ولذلك هذا يعني من تعليمهم، نحن نشأنا منذ الصغر على أن الأضحية شعيرة. لماذا؟ لأن كنا نشهد هذه الأضحية مع آبائنا، كنا نشهد هذه الأضحية مع كبارنا، ولذلك نشأنا على أن هذه الأضحية سنة، وعلى أنها شعيرة من الشعائر. ولذلك الأفضل للإنسان أن يشهد أضحيته، أن يصطحب أولاده ممن يحتمل يعني رؤية الذبح مثلا، ويخبرهم ويعلمهم، أن يجعلهم يشاركون في قضية تقسيم الأضاحي. يا فلان خذ هذا اذهب به إلى الفقير الفلاني، يا فلان اذهب بهذا إلى صديقنا الفلاني. أعتقد بهذا تترسخ هذه الشعائر. أسأل الله تعالى يتقبل من الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. بعد أن تذبح فضيلة الشيخ الأضحية، كيف يكون تقسيم الأضحية؟
الحمد لله. أولا لا بد أن أقرر مسألة، وهي أن الأصل في الأضاحي إراقة الدم لله عز وجل. هذا هو الأصل، الأصل في الأضاحي إراقة الدم لله، أن يكون الأصل في الأضحية هو إراقة الدم لله عز وجل. هذا هو الأصل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبعد ذلك من السنة أن يأكل الإنسان من أضحيته، أن يأكل من أضحيته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمع له من الهدايا، من الهدي، قطعة من كل يعني ذبيحة أو من كل ما نحر في قدر، وأكل منه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول العلماء يعني يسن للإنسان أن يأكل من أضحيته. حتى إنهم قالوا بالنسبة لصلاة الأضحى، السنة أن تعجل حتى يسارع الإنسان أو يسرع إلى ذبح أضحيته والأكل منها. أما ما يتعلق بتقسيم الأضاحي، فمن حيث الأصل لو الإنسان تصدق بجميع الأضحية فله الثواب والأجر، لو أكل جميع الأضحية لا شيء عليه. ولكن الأفضل أن يقسمها ثلاثة أقسام، لقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وجاءت أحاديث تدل على أن الأضحية تقسم ثلاثة أثاث، ثلث يأكله وثلث يتصدق به، يتصدق وثلث يهديه. كلوا وتصدق. ولذلك يعني الأمر في هذا واسع، لكن أفضل شيء هو أن يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلث إلى صديق أو حبيب أو جار. من أهل العلم من ذهب إلى أن يقسمها قسمين، قسم له وقسم يتصدق به، والأمر في هذا واسع كما ذكرت.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هل يعطى فضيلة الشيخ الجزار منها شيء من الأضحية؟
الحمد لله لا يجوز إعطاء الجزار من الأضحية ثمنا لذبح. لا يجوز أن يعطى الجزار من الأضحية ثمنا لذبح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى. قال علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منه وأن لا أعطي الجزار منه. فلا يجوز أن يجعل ثمن ذبح الأضحية من لحم الأضحية، وإنما يجوز أن يهدى للجزار أو يتصدق على الجزار. فإذا أعطيته ثمن الذبح لا بأس أن تعطيه من يعني من لحم الأضحية. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ما شروط الذكاء؟
الحمد لله، بالنسبة للذكاء لها شروط، منها ما يتعلق بالمذكي، ومنها ما يتعلق بالآلة، ومنها ما يتعلق بالذبيحة. أما المذكي الذي هو من يباشر الذبح فلا بد أن يكون مسلما أو كتابيا، لا بد أن يكون مسلما أو كتابيا. الثاني أن يكون عاقلا، عاقلا. لماذا؟ لأن الفاقد العقل لا نية له، والذبيحة عبادة تحتاج إلى نية. واختلف العلماء في ذبح من هو دون البلوغ هل يجزي أم لا. الراجح من قول أهل العلم أنه يجزي لأن له نية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. بالنسبة للآلة لا بد أن تكون سكينا أو ما يقوم مقامها من الأدوات الحادة النافذة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما لم يكن ظفرا أو سنا. فالذبح بالحجارة مثلا، الذبح بضرب الذبيحة حتى تموت، هذا كله لا يجزئ. فلا بد أن تكون الآلة سكينا نافذة أو حادة أو ما يقوم مقامها، خنجر مثلا أو سيف أو شيء، وتذبح من مكانها. طبعا نص العلماء على النهي عن الذبح بآلة كالة، يعني قديمة أو غير حادة، لأن هذا يعذب البهيمة. وبالنسبة للذبيحة أن تكون مما تؤكل، وأن تذبح ذبحا صحيحا. والعلماء اختلفوا في الذبيحة ما الذي يقطع منها، فقيل الودجان مع مجرى الطعام ومجرى النفس، قالوا لا بد من هذه الأربع. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يكفي قطع ودج واحد مع مجرى النفس ومجرى الطعام، وأن تذبح من مكان الذبح. يعني لو ذبحها من الخلف أصبحت ميتة، يعني لو ذبحها مثلا من رقبتها من الخلف هذه ما تصح. لو قتلها بطعنها مثلا وهي ليست صيدا وليست نادة شاردة، يعني كالبعير الشارد مثلا، لأن البعير لو شرد وما استطاع الإمساك به فضربه في أي جزء من بدنه وحبسه يحله ولله الحمد. أو مثلا ذبيحة سقطت في بئر مثلا، تضرب في أي مكان، هذا هو نحرها وذبحها. أما إذا كان متمكنا منها قادرا عليها فلا يجوز أن تذبح إلا في مكانها، اللي ذكرت أنا الخلاف قبل قليل في هذا من حيث الشروط. طبعا الآداب كثيرة، يعني أن لا يحد السكين أمامها ولا يذبحها أمام يعني أخرى مثلا، وأن يتركها حتى تبرد، لا يسلخها حتى تبرد، وشيء من هذه الآداب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. كيف تكون النية، وهل هناك ذكر معين عند ذبح الأضحية؟
الحمد لله، النية محلها القلب، النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان. ولذلك يعني بالنسبة للنية لا يتلفظ الإنسان بها، يعني ما يأتي الإنسان يقول نويت أن أضحي هذه الأضحية، هذه بدعة. النية محلها القلب، وإنما المقصود بالذابح أن يذكر اسم الله عليها، لأن الله عز وجل قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يضحي سمى وكبر، والتسمية واجب والتكبير سنة. فالإنسان إذا أراد أن يضحي ينوي بقلبه أن هذه أضحية، ثم يقول بسم الله الله أكبر، ولو زاد قال اللهم عين، يعني قال مثلا اللهم عني وعن أهل بيتي، مثلا، ولو أشرك معه الأموات لا حرج أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته، ضحى عن أمته، ولذلك مثلا يقول اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات مثلا، أو اللهم عني وعن أهل بيتي وأبي المتوفى أو أمي المتوفى مثلا، يجوز. ولذلك خلاصة يعني ما خلاصة الجواب هو أن النية محلها القلب، والتسمية واجبة على الأضحية، والتكبير بعد التسمية سنة، وتعيين الأضحية عمن ذبح عنهم أيضا مشروعة، اللهم عني وعن أهل بيتي، وإشراك الأموات في ثواب الأضحية مشروع ولله الحمد والمن.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هل الأفضل فضل الشيخ ذبح الأضحية أو التصدق بثمنها إذا كان هناك فقراء ويحتاجون المال؟
الحمد لله، لا شك بأن التصدق بالأضحية أفضل من التصدق بثمنها، حتى عند من يقول بسنتها. لماذا؟ لأنها شعيرة من شعائر الدين والإسلام، ولذلك القيام على ذبحها وإراقة الدم لله عز وجل في هذه الأيام الشريفة الفاضلة عند الله عز وجل أفضل من أن يتصدق بثمنها. وعندنا قاعدة شيخ إسحاق مهم جدا أن يعني يسمعها إخواني المستمعين وأخوات المستمعات، أن مسألة تحصيل المصالح إن أمكن للإنسان هذا مطلوب. يعني شخص الآن ممكن أن يحصل أكثر من مصلحة في وقت واحد، هذا مطلوب. يعني مثال، الآن عندي أضحية وعندي صدقة على فقير، يعني ممكن أفعل هذه وأفعل هذه، جمع المصلحتين هذا مهم جدا. يعني أذبح أضحيتي لأن شعيرة لله، وأتصدق على الفقراء بمال آخر، لأن بعض الناس وللأسف الشديد الآن أصبح يعني يحدث تداخل في العبادات. يعني مثلا في زكاة الفطر، زكاة الفطر طعام، فبعض الناس الآن يقول لك يا أخي الفقير محتاج، أنا أذهب فأعطيه قيمة زكاة الفطر. قيمة زكاة الفطر كم؟ 15 درهم 20 درهم، هو قادر أن يتصدق بمئة أو مئتين وبألف وبألفين، فيحصر الصدقة في مثل هذا. يا أخي أخرج زكاة فطرك وتصدق على الفقير المسكين، الآن عنده قدرة على ذبح الأضحية وعنده قدرة على الصدقة. يعني لماذا أقصر هذه وأدخل هذه في هذه؟ اجعل هذه الشعيرة على ما هي عليه، وأيضا تصدق بالمال الذي عندك. فقاعدة الشريعة إذا تزاحمت المصالح وأمكن تحصيلها تحصل كلها، تحصل كلها. طيب إذا تزاحمت وما استطاع أن يجمع بينها إلا بتفويت أحدها، ننظر الآن أيهما أفضل، نحر الهدي وعفوا نحر الأضحية أو ذبح الأضحية أو التصدق بثمنها؟ ذبح الأضحية، هذه الشعيرة أعظم عبادة في يوم العيد، أن يراق الدم لله عز وجل. فلذلك يقدم، إذا قال أنا والله ما عندي قدرة إلا على ثمن الأضحية، نقول له اذبح الأضحية، ما تروح تتصدق بثمنها. وهذه قاعدة مهمة تخفى على كثير من الناس، حتى دخلت مثل هذه الأمور عليهم، فأصبحوا يقيمون عبادة مقام عبادة، حتى يعني اختفت كثير من الشعائر عند جمع من الناس بسبب مثل هذا التداخل.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. فضل الشيخ، هل يجوز الاشتراك، أن يشترك أكثر من شخص في أضحية واحدة؟
الحمد لله، الاشتراك بالنسبة اللي عليه الناس على نوعين، اشتراك في الثمن واشتراك في الأجر. أما الاشتراك في الأجر والثواب فنعم يجوز أن يشرك الإنسان أهل بيته والأحياء من أرحامه الذين معه في البيت والأموات أيضا، هذا يسمى اشتراك في أي شيء، في الثواب والأجر. أما الاشتراك في الثمن، في ثمن الأضحية، فعلى قسمين، قسم من الأضاحي يجوز الاشتراك في ثمنها، وقسم من الأضاحي لا يجوز الاشتراك في ثمنها. أما التي لا يصح الاشتراك في ثمنها فهي الشاة، الغنم، الضأن والمعز، هذه ما يصح الاشتراك في ثمنها. يعني لو اتفق اثنان على شراء شاة مثلا، هذا لا يصح. يقول مثلا أخوين مثلا أو أب وابن في البيت، قال نشترك في ثمن شاة أو في ثمن عنز مثلا، نقول لا ما يصلح هذا، إلا أن يهب أحدهما للآخر. يعني الوالد عنده 500 درهم و500 درهم هذه ما تجيب شات أضحية. فيقول ولد خذ هذه 500 لأبيه، يقول له على سبيل الهبة والهدية لا على سبيل الاشتراك. الجواب نعم يجوز. لماذا؟ لأن هذه هبة وليست اشتراك في ثمن الأضحية اللي هي الغنم الضأن والماعز. أما البدنة سواء بعير أو بقرة فإنه يجوز الاشتراك فيها، ولكن عين الشارع لها سبعا لا تزيد على سبع، عين لها الشارع بما لا يزيد على سبع. فيشترك الناس في بدنة بقرة أو في بعير سبعة فأقل، يجوز أن يشترك اثنان في بقرة أو بعير، 3 4 5 6 7 8 لا. فهذا الذي عينه الشارع صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم 7 فقط، يشتركون لكل واحد سبع هذه البدنة، سبع هذه البدنة. وسبع البدنة يقوم مقام الشات من الغنم أو من المعز، من الغنم اللي هو الضأن أو المعز، يقوم مقام شات واحد، السبع من البقرة أو من البدنة. فلا بد من فهم الاشتراك هذا. إذا قلنا اشتراك في الأجر نعم، اشتراك في الثمن فصلنا فيه في التفريق بين الغنم وبين البدنة اللي هي البقرة أو البعير.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إذا كانت فضيلة الشيخ أكثر من أسرة وكانوا في منزل واحد، هل تجزئ عنهم أضحية واحدة؟
الحمد لله، نص أهل العلم على أن من كان يسكن بيتا واحدا حتى ولو كانوا أسر، والبيت مدخله ومخرجه واحد وأكلهم وشربهم واحد، يعني عندهم مثل ما نقول بالعامية هنا مطبخهم واحد وأكلهم وشربهم، يكفيهم أضحية واحد. على أهل كل بيت أضحية، على أهل كل بيت أضحية من حيث الإجزاء يعني. لكن من حيث الأفضلية لو ضحى كل واحد أفضل، يعني مثلا أسرة فيها 3 أولاد كل واحد مستقل بالملحق أو بغرفته عند زوجته وأولاده، الأفضل أن يضحي كل واحد. لكن إن لم يتيسر وكان أكلهم واحدا وشربوا يعني مكان اجتماعهم واحد، فيكفيهم أضحية واحد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هل فضيلة الشيخ يجوز أن يضحي أهل بيت واحد بأكثر من أضحية، أكثر من شاة؟
الحمد لله من حيث الجواز يجوز، لكن من حيث الأفضلية الاكتفاء بأضحية واحد. لماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته. الأمر الثاني أن التصدق بثمن الذبيحة الثانية وليست الأولى، ليست الأولى، الأولى أضحية، التصدق بثمن الذبيحة الثانية أفضل. لماذا؟ لأن الذبيحة الثانية هي تعتبر صدق، الأضحية في الأولى، الأضحية في الأولى، الثانية صدق. وبالنسبة للفقراء والمساكين إذا جينا بهذا الاعتبار نقول قد لا يمثل اللحم عندهم شيئا مهما، قد يكون عندهم يعني ضروريات وحاجيات. أنت لما ذبحت الأولى ذبحتها تعبدا وتقربا وتنسكا إلى الله عز وجل، وأرقت الدم لله وأكلت من أضحيتك وتصدقت وأهديت. الثانية أنا الذي أرى بأن التصدق بثمنه أفضل لمن كان قادرا على شراء الأضحية. لماذا؟ مثل ما ذكرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بواحدة عنه وعن أهل بيته. أيضا بالنسبة للفقراء والمساكين قد لا يمثل اللحم ضرورة عندهم وحاجة، وقد يكون لديه هناك أشياء يحتاجون أو مضطرين إليها، مبلغ هذه الذبيحة هو الذي بعد توفيق الله عز وجل ييسر لهم ما عسر من أمور حياته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ بالنسبة للأضحية، أن يذبح الشخص أضحية مستقلة عن شخص ميت أو عن الأموات، وإذا أوصل ميت أن يضحى عنه في كل سنة، في هذه الحالة فضيلة الشيخ هل تنفذ هذه الوصية؟
الحمد لله. الجواب على هذا السؤال يكون في النقاط التالية لأنه يحتاج إلى تفصيل. أولا إذا أوصى الميت بأن يذبح عنه أضحية كل سنة فإن هذا يكون من الثلث الذي تركه، يكون من الثلث الذي تركه. إذا أوصى بأن يذبح له سنويا أضحية هذا يؤخذ من ثلثه الذي تركه. الثاني إذا لم يترك ثلثا وقال لأهله اذبحوا عني أضحية كل سنة فإن هذا لا يلزمهم. لماذا؟ لأن هو أوصى بأمر لم يخلف فيه مالا، بخلاف الأولى. الأولى خلف مالا، أوصى بالثلث، ترك ثلثا لنفسه مثلا فيذبح له منه. أما الثانية فلم يترك شيء. ولذلك يعني إذا كان أهله يحبون ذلك وعندهم القدرة فطيب أنهم يذبحون عنه ولهم الأجر والثواب، وهي صدقة عموما ليست أضحية، لأن الأضحية للأحياء وليست الأموات، فهي صدقة عن هذا الميت. المسألة الثالثة، هل له أن يذبح أضحية له وأضحية عن ميته ولو لم يوصي؟ الجواب نعم، فيذبح عن نفسه مثلا ذبيحة مستقلة للأحياء لأن هذا هو الأصل في الأضحية، ويتصدق عن ميته في هذه الأيام الطيبة بأضحية، فتكون صدقة وليست أضحية. يعني بعض الناس الآن يقول لك أضحية للميت، لا هي ليست أضحية، هي صدقة، هي صدقة يتصدق يرجو ثوابها للميت بإطعام الفقراء والمساكين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هل فضل الشيخ الأضحية مشروعة في كل سنة يضحي المسلم أم تكفي أضحية واحدة في العمر مرة واحدة فقط؟
الحمد لله، الأضحية يا إخواني يا أخواتي شعيرة من شعائر الدين والملة، مشروعة سنويا في عيد الأضحى في الأيام التي سبق الجواب عليها، وهي الأيام المشروع الذبح فيها، بل هو شرط من شروط صحة الذبح أن تكون في الوقت. ولذلك هي ليست مرة واحدة في العمر مثل الحج، الحج مرة واحدة في العمر، أما الأضحية فهي شعيرة كل سنة كل سنة. وعلى الخلاف اللي ذكرناه في حكم الأضحية، الجمهور يقولون بأنها سنة مؤكدة، وفريق من أهل العلم اختار هذا جمع من العلماء المعاصرين على أنها واجبة، ولكن عموما هي تذبح سنويا لمن كان قادرا على ثمنها في زمانها وقتها.
هل تكون فضل الشيخ يعني في أول سنة واجبة بعد ذلك في كل سنة تكون سنة؟
الحمد لله، إذا قلنا بوجوبها فهي واجبة سنويا على القول الثاني، وإذا قلنا بسنيتها المؤكدة فهي سنة مؤكدة سنويا. وأما التلفيق بين القولين أنها تجب في أول القدرة علي على ثمنها ثم تبقى سنة، هذا ما أعرف أحد من أهل العلم قاله، إلا من يذهب إلى الاحتياط خروجا من الخلاف على أن الإنسان لا يتركها، ولو ضحى في الأولى سقط عنه الوجوب. لكن عموما المسألة لا تحتاج إلى يعني تلفيق بين القولين، وهي سنة مؤكدة في قول الجماهير، من كان عنده قدرة على ثمنها لا يتخلى عنها.
جزاك الله خير فضل الشيخ. حكم فضل الشيخ أن يوكل شخص آخر في دولة أخرى بأن يضحي عنه؟
الحمد لله، إخواني بارك الله فيكم، الأصل أن يضحي الإنسان في بلده، وأن يشهد أضحيته، وأن يتعاهد الفقراء بالصدقة والأصدقاء بالهدية من هذه الأضحية، وأن يظهر هذه الشعيرة، هذا الأصل. لكن إن قدر الله عز وجل أمرا في بلاد المسلمين الأخرى من جائحة أو فقر مثلا أو مجاعة أو شيء، ووكل الجمعية مثلا أو وكل شخص يذبح عنه، لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة، لكن على أن لا يجعل هذا له عادة ونفسه إلى يعني مثل هذا التصرف من قادة، لا، وإنما ينتبه ويجعل هذا للمسائل الطارئة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إذا كان الشخص فضل الشيخ سيذهب للحج، هل يجوز له أن يوكل أحد أقاربه أو ابنه مثلا أن يذبح له أضحية هنا في الدولة؟
الحمد لله، هذا السؤال مهم جدا، لكن لابد أن نسأل هل الحاج حجه حج فيه هدي كأن يكون قارنا أو متمتعا؟ فإذا كان عنده هدي فلا حاجة للأضحية، لا حاجة. لكن إن أحب، طبعا طيب أنه يوكل أحد أولاده بأن يذبح الأضحية يعني عند أهله مثلا وهديه هناك، لكن لو يعني ترك الأضحية لكونه حاجا ولديه هدي يكفي هذا، لكن لو أحب أنه يجعل هنا أضحية وهناك هدي هذا لا شك بأن فيه فضل.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكرتم فضل الشيخ أن الأضحية تكون من بهيمة الأنعام من البقر والإبل والبقر والغنم، فما الأفضل أن يضحى من الإبل أو من البقر أو من الغنم؟
الحمد لله، هذه حقيقة مسألة خلافية، يعني من حيث الأفضلية اختلف العلماء فيها، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الأضحية بالغنم أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين، وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا الأفضل والأكمل، وفريق من أهل العلم قالوا الأفضل ما كان أكثر لحما، واختلفوا أيهما أكثر لحما، البقر أم الإبل، فذهبوا إلى الإبل، قالوا الإبل أكثر لحما، واستدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى 100 ناقة في حجته حينما بعث عليا إلى اليمن وأتى له بالإبل ونحر 63 بيده عليه الصلاة والسلام، وأكمل علي أعطاه السكين فأكمل البقية، فقالوا كل ما كان أكثر لحما فهو أفضل، كل ما كان لحما فهو أكثر. هذا خلاف بين العلماء، ولذلك المرجع في هذا من حيث الأفضلية إلى قدرة الإنسان، فإذا كان قادرا أن يستقل بذبح ناقة أو جمل لا شك بأنه أفضل سيكون اللحم كثير، وأيضا الناس يأكلون اللحم، لأنه تعرف شيخ إسحاق بأن بعض الجهات بعض الأجناس ما يأكلون لحم الإبل، فيكون بهذا قد يعني أهدر مالا، ويأكل لحم الغنم. في جهات قد يكون لحم الإبل هو المفضل عندها، فهنا يكون لحم الإبل أفضل لهذين الأمرين، وهو كونه أكثر لحم وأيضا الناس يأكلونه إذا وزع عليه.
جزاك الله خير فضل الشيخ وحسن الله إليكم. هل الأضحية فضل الشيخ الأغلى ثمنا أعظم أجرا، وحكم المماكسة في ثمن الأضحية؟
الحمد لله، بالنسبة للأضحية استسمانها كان هو هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لقول الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن نال التقوى منكم، ولذلك الإنسان يتقي المريضة والضعيفة والهزيلة يتقيها، ويعني يحرص على السمينة والطيبة وأيضا غالية الثمن لنتقرب فيها إلى الله. الآن يا شيخ إسحاق بعض الناس الآن إذا جاء ضيف يخجل أن يقدم له ذبيحة يعني هزيلة أو ضعيفة أو شيء من هذا القبيل أو قليلة اللحم، لماذا؟ لأنه يرى بأن هذا يعني فيه نقص في حقي. طيب الأضحية هذه شعيرة من الشعائر العظيمة يتقرب فيها إلى الله، الله عز وجل ينظر إلى قلوب العباد وينظر إلى مقاصد الخلق، فلذلك ينتبه، وكان الصحابة يستسمنون الأضاحي. المماكسة هذه إذا كانت في الأثمان الطبيعية العادية كرهها العلماء، يعني ثمن الأضحية مثلا 1000 يروح يماكس فيها، طبيعي كل الناس يشترون ب1000 مثلا، أما إذا كان لا هناك تحايل من أصحاب الأغنام أو الإبل أو البقر ويرى بأن فعلا سيخدع إن اشترى بهذا الثمن، نعم له أن يماكس في هذا، لأن هذا أمر مشروع، ويرى بأن هؤلاء يخدعونه ويستغلون الظرف الزماني لأجل التكسب الفاحش، فله أن يماكسهم في هذا.
جزاك الله خير فضل الشيخ. من عليه دين فضل الشيخ وأراد أن يضحي، هل يجوز له أن يضحي ويعني عليه دين؟
الحمد لله، بالنسبة للجواب على هذا السؤال يكون في أمرين. بالنسبة لمن عليه دين، هل الدين حال عليه؟ بمعنى أن صاحب الدين يطالبه فالواجب عليه أن يسدد الدين وأن يقضي القرض، هذا هو الواجب عليه ما دام أنه ليس عنده قدرة على شراء الأضحية إن هو سدد الدين، فالدين مقدم لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمطالبة والمخاصمة. أما إذا كان الدين مثل أحوال كثير من الناس الآن، ما يسمى بالأقساط الشهرية، ديونهم على مثلا البنوك، مثلا البنوك تطالبهم المصارف، فهذا إذا كان عليه قسط شهري ولكنه ما حل بعد وعنده قدرة على شراء الأضحية، لا بأس بذلك ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. إذا كان الشخص ليس عنده المال، فحكم أن يأخذ قرض ليشتري به أضحية؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف أيضا حالة الإنسان. فإذا كان فقيرا من حيث الأصل ما عنده شيء، والأضحية لا يمكن أن يحصل عليه إلا بقرض، لا ما هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هو الذي يستحق أن يعطى من الأضحية من لحم الأضاحي. أما إذا كان شخص يستطيع لكن في آخر الشهر، مثل حال أغلب الموظفين الآن، يقول أنا آخر الشهر أستطيع أنني أشتري الأضحية لنزول الراتب، ينزل الراتب في حسابه، الآن ما عندي قدر أقترض لأشتري الأضحية علشان في آخر شهر ذي الحجة أو آخر الشهر اللي أستلم في الراتب ينزل راتب وأسدد، ما في شيء في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ نصيحة للتجار في عدم المبالغة في ثمن الأضاحي.
الحمد لله، نصيحتي لإخواني التجار الذين يعني لديهم تجارة في بهيمة الأنعام، أن يتقوا الله عز وجل في المسلمين، وأن لا يبالغوا في رفع أسعار الأضاحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال التجار هم الفجار إلا من بر وصدق، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى التجار كثيرا بالصدق وبالأمانة وبالبر وبالصدق، ولذلك يعني لا يجوز استغلال حاجة الناس إلى الأضاحي في مثل هذه الأيام برفع أسعارها، الرفع المبالغ فيه. أنا لا أقول لا ترفع السعر، ارفع السعر بالشيء المعقول، أما أن تبالغ بحيث ترفع يعني من ثمن الأضحية بالضعف أو قريب من الضعف، لا شك بأن هذا استغلال للناس. ولتعلم أخي التاجر بأن البركة ليست بكثرة المال، وإنما البركة بالصدق والبر، وأيضا القليل إذا باركه الله عز وجل كثره. فيعني ينبغي الالتفات إلى مثل هذا الأمر، والحذر من استغلال الظرف الزماني العبادي، هي عبادة وطاعة وقربة، من رفع الأسعار. وعلى الناس أيضا أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يقنع التاجر بالربح اليسير. النبي عليه الصلاة والسلام قال واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يبارك في الأعمار والأعمال، وأن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام المباركات، ونحن وإياكم بصحة وعافية وسلامة وخير، وأن يديم علينا الأمن والأمان، إنه خير مسؤول.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.